سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، وهذا هو درسكم من برنامجكم آية وحديث. أسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نطوف حول آية عظيمة من آيات الذكر الحكيم، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه آية عظيمة جدا يا جماعة، آية في غاية العظمة. والقرآن سبحان الله العظيم، الآية كالتمرة، كلما يعني مضغتها كلما استخرجت منها الحلاوة، كلما وهذه السمة لا تكون لكلام أحد من البشر أبدا. ولذلك الوليد بن المغيرة في البداية لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع القرآن، فالرجل يعني تغيرت وجهته، بعدما كان يقول أن ده ربما يكون سحر أو كهانة أو كلام لا قيمة له. وهؤلاء هم أرباب الفصاحة والبيان وأئمته، أئمة الفصاحة والبيان وملوك اللغة. فلما سمع كتاب الله تبارك وتعالى قال: لا لا لا، هذا كلام غير كلام البشر، هذا البشر لا يستطيعون أن ينطقوا مثل هذا الكلام. أنا سمعت الكهانة وسمعت الشعر وسمعت الأشعار، لا يمكن. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى. يا الله، وإنه يعلو ولا يعلى. فهذا هو شأن كتاب الله تبارك وتعالى. بالنسبة للشكر، قضية الشكر قضية كبيرة جدا جدا وقضية مهمة وعظيمة. وأنا أظن أن كثيرا من الناس يكفر بآيات الله وبأنعم الله. قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا الله، يكون مثلا رجل يعني عنده وظيفة جيدة فيظل يشكو ويشكو ويشكو إلى أن تزول، لا يقول الحمد لله. رزق بيتا يشكو، عنده أولاد يشكو، عند زوج يشكو، زوجة تشكو من زوجة، وهكذا. ويظل المرء في الشكوى والتسخط وكفران النعم إلى أن تزول، إلى أن تزول. فالنعم يحافظ عليها بالشكر، الشكران، أن تشكر الله تبارك وتعالى وأن تستشعر ذلك بقلبك. أنت تطعم، غيرك جائع لا يجد الطعام، الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا. تشرب، غيرك لا يجد الماء الجيد العذب. تلبس، غيرك لا يجد. عندك جدران تأويك، غيرك لا يجد. أيها المرأة، عندك زوج، غيرك لا يجد. أيها الرجل، عندك امرأة، غيرك لا يجد. قول الحمد لله، قول الحمد لله، اشكر الله تبارك وتعالى، اشكر الله على نعمه يزدكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، يعني تظل وتدوم بالشكر. إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم. وهما مقرونان في قرن، يعني مجتمعان مع بعض، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع سبحان الله العظيم، يا الله، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد، لئن شكرتم لأزيدنكم. ونعم الله تبارك وتعالى، يا الله سبحان الله العظيم، نحن غارقون في النعم، أعظمنا بلاء غارق في النعم إلى أذنيه، غارق في النعم. وإن تعدوا نعمة، نعمة الله مفرد مضاف بمعنى نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني سبحان الله العظيم، يعني إنسان بس وفي أنفسكم، أنا مش هتكلم عن حاجة تانية خالص، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، نعم التي وضع الله عز وجل في الكون لحفظ الإنسان وحياة الإنسان. وأنا والله أحيانا لما أتفكر، يعني من عادتي أن أقرأ في بعض المسائل العلمية، لما تتفكر في جسد الإنسان وتتفكر في هذه العظمة التي وضعها الله تبارك وتعالى في جسد الإنسان، وكيف يسير هذا الجسد. بتكلم مع أحد أطباء الجهاز الهضمي، وبكلمه عن قضية المعدة والحموضة والارتجاع ومثل هذه الأشياء. والمعدة دي عبارة عن جلدة كده، جلدة فيها تقريبا أظن نسبة الحموضة فيها 2 تقريبا، النسبة الطبيعية في المعدة في الحموضة 2. سبحان الله العظيم، يعني الحمض الذي أودعه الله عز وجل في معدة الإنسان يستطيع أن يهضم، مش عايز أقول لك الزلط، الحديد، يهضمه، يذيبه هذا الحمض. وكثير من الناس يقع في خطأ، كنت أنا دائما ما أخذ أدوية للمعدة، وجلس معي من أسبوعين قلت له أنا بأخذ من زمان، لابد أن أنا أخذ أدوية للمعدة، المعدة عندي مشكلة والحموضة. فيعني ذكرني ببعض الاخطاء التي ترتكب في من بالنسبه للعادات الغذائيه، وقال يعني ابتعد تماما عن ادويه المعده لانها تزيد القلوي، فاذا زادت القلوي صعب الهضم وحصل اشكالات كبيره في المعده. تخيل الحمض ده الذي اودعه الله عز وجل في هذه المعده، واللي لو قل يعمل مصايب كثيره جدا. وشوف يعني المعده عباره عن قطعه جلد، يعني كيف تهضم هذا الاكل وتحوله وتصرفه الى الدم وكذا وكذا وكذا، سبحان الله العظيم. وظل يتكلم معي كثيرا عن إعجاز الله تبارك وتعالى، هذا الإعجاز المهول في هذه القطعة، قطعة الجلد هذه التي يعني أنعم الله عز وجل بها عليه. لا تتكلم بقى على البصر ولا تتكلم على السمع، نبقى كثير من الناس يشكو الفقر ويشكو القلة والعوز. يا أخي لو قلت لك آخذ إحدى عينيك الآن وأعطيك يعني مليار دولار، هفقع عينك واخد مليار دولار، وتاخد مليار دولار، يعني توافق على هذا؟ يعني اقطع يدك وتاخذ. انظر الى هذه النعم المتكاثره الكثيره التي لا عد، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يا الله، اللهم ارزقنا شكر نعمك علي، ان الله لغفور رحيم، ان الانسان لظلوم كفار. يبقى الشكر اعتراف بالنعم واعتراف بالمنعم، وهو من أعظم أسباب حفظ النعمة. طبعا الناس اعتادت ألسنتها الشكوى والتشكي، على طول شكوى 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 شكوى. يا أخي انظر إلى هذه النعم المتكاثرة، انظر إليها واحمد الله تبارك وتعالى، وكف عن الناس أذاك، يعني خلاص مش لازم كل شوية شكوى. وهيب بن الورد رحمه الله تعالى سئل عن ثواب شيء من الأعمال، بيقول يعني أنا بصلي قيام الليل، ما هو بقى الثواب؟ بقى منتظر بقى الثواب، صلي قيام الليل، ده أنا صمت النهاردة، ده أنا عملت، بنتظر بقى شكر الأعمال. قال: لا تسألوا عن ثوابه، ولكن سألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه. سألش عن الثواب، أنت تحمد ربنا أن وفقك الله عز وجل إلى هذا العمل، تشكر الله. وإذا شكرت الله تشكر الله على الشكر الأول، أن وفقك للشكر الأول، ثم تشكر أن وفقك للشكر الثاني، وهكذا. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة، إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمولكها شكرا فلست بشاكري. فكل نعمة تحتاج إلى شكر، والتوفيق للشكر، إن ربنا وفقك للشكر، هذا أيضا يحتاج إلى شكر، والشكر هذا الثاني يحتاج إلى شكر، وهكذا إلى ما لا نهاية. القرطبي بيقول: شكر العبد لله ثناؤه عليه بطاعته له، إلا أن شكر العبد نطق باللسان، تنطق باللسان كما يقول الأول، وتعترف بالجنان بقلبك، وتعمل بجوارحك بطاعة الله تبارك وتعالى، وتبتعد عن معصيته، ده شكر النعمة، أن تعمل فيها بطاعة الله تبارك وتعالى. يعني ما عصي الله عز وجل إلا بنعمة أنعمها على عباده. المعاصي اللي بتتعمل الآن في سماع الموسيقى ولا الأغاني ولا الدخول على المواقع، هذه نعم أنعم الله عليك، أعطاك نت وأعطاك تليفون وأعطاك محمول، هذه معاصي. ما عصي الله تبارك وتعالى إلا بنعمة أنعمها على عباده. والأصل إن الله عز وجل يعطيك النعمة حتى تشكره عليها بأن تستخدمها في طاعته، لا تستخدمها في حرب الله تبارك وتعالى. ابن القيم بيقول: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعتراف، اللهم لك الحمد، وتعترف نحن في نعم متكاثرة، وعلى قلبه يشعر بهذا شهودا ومحبة لله تبارك وتعالى، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، بعد ما تأكل واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأن الجزاء الحسن موكول بالشكر فقط، في قول تعالى في قوله جل جلاله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قيل هو طريق الشكر، يعني يجلس حتى يكفر الإنسان بالنعمة ويتشكى ويشكو ويظل يشكو إلى أن يزيل الله عز وجل النعمة من وجهه. قال: لعلو رتبة الشكر طعن اللعين في الخلق، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء يعمل إيه؟ شكر فكان خيرا له. قلنا الشكر حتى أعظم من الصبر وأعظم من الرضا، لأن هو صبر ورضا وزيادة وزيادة عن ذلك. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ولذلك السلف من أعظم أدعية رمضان التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويخص بها العشر الأواخر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مطرف بن عبد الله بن الشخير بيقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. الشكر أفضل ما حاولت ملتمسا به الزيادة عند الله والناس، به الزيادة: ولئن شكرتم لا أزيدنكم. ولذلك قالوا: من أعطي أربعا لم يمنع أربعا. من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، من تاب تاب الله عليه، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء، تستخير الله تبارك وتعالى في كل شيء. ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. الإنسان متعود أن يشير، لأن أنت لا ترى الحق كله، لا ترى الأشياء بجوانبها المختلفة، أنت قد ترى جانبا من الشيء الذي تريد أن تقدم عليه، فإذا استشرت الناس جلوا لك بقية الجوانب وبقية الحقائق. الشكر أعلى منزلة من منازل السائرين، فإنه يتضمن الرضا اللي هي منزلة الصديقين وزيادة عن الرضا، ومبني على خضوع الشاكر للمشكور، خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته والثناء عليه بها ألا يستعملها فيما يكره. والشكر كما قلت لكم يكون بماذا؟ الشكر يكون باللسان والجنان والجوارح. يبقى الشكر بيتضمن في الأصل الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى والصبر عن المعصية، والصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به. والشكر طبعا بلا شك درجات كثيرة جدا، فمن شكر النعم أن تستحي من الله تبارك وتعالى. نعم كتير، تقول احنا شوف مع تقصيرنا، ويعني إنسان لو قيست عبادته وما طلبه الله عز وجل منه، كلا لما يقضي ما امر ما عملش حاجه اصلا. يعني انت بتنام ايه؟ تنام 8 ساعات وبتشتغل 8 ساعات مثلا ولا 9 ساعات، ويبتله ساعتين ثلاثة، يعني يصفو لك من عبادة الله عز وجل والقيام بأمر كم، يعني ساعة في اليوم. أنت أصلا يعني لو ظللت حياتك كلها بدون نوم ولا أي حاجة تعبد الله تبارك وتعالى، ما وفيت أدنى نعمة أنعم بها عليك. يبقى الحياء من الله تبارك وتعالى، ومن الشكر أنك تشعر دائما أنك مقصر عن الشكر، وأن تعرف عظيم حلم الله وستره. يعني طب الله عز وجل جماعة والله احنا مسطورون، يعني الجميع مسطور. يعني ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كلنا نمشي بستر الله، بنتدثر بستر الله تبارك وتعالى وعفو الله. يا جماعة ولولا ستر الله تبارك وتعالى لافتضحنا جميعا. أحسن الله إلينا أن المعاصي لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، كما يقول أبو العتاهية. الاعتراف بأن النعم من الله ابتداء من غير استحقاق، يعني أنت مش مستحق إن أنت تبقى مبصر ولا قوي ولا فيك ميزة ولا متعلم ولا عالم ولا طالب، لا لا لا، هذا فضل الله تبارك، فضل بس من الله عز وجل، أنت لا تستحق شيئا أصلا. يبقى وتعلم إن الشكر من الشكر، انك تعلم ان الشكر نعمة من نعم الله تستحق الشكر، ان وفقك للشكر، وتتواضع بقى وتتذلل، يعني تتذلل اذا رزقك الله مالا تتذلل، والله ما مني شيء ولا في شيء، ربنا اللي فتح لي الباب واعطاني الاسباب ويسر لي الاسباب، يعني وان رزقت جاها وسلطانا فهو كذلك الذي فتح لك هذا الباب، وإن كنت من أهل العلم فهو الذي حببك في العلم وأعطاك الذكاء وقوة الحافظة وجعلك تتلذذ بهذا، وكتب إن كنت يعني ممن كتب له القبول. أحد الصالحين كان يقول لتلميذه يعني لا يغرنك اجتماع الناس عليك، فإنهم يرون منك الظاهر والله جل جلاله يرى منك الباطن. يعني ما تغترش إن الناس يعني مجتمعة وبتسمعك وبتحب تسمعك، لا لا لا، وتتلقى النعمة بالشكر كده. إنسان لما ربنا ينعم عليه، العجيب طبع الإنسان في كفر، إن الإنسان لظلوم الكفار في كفر، يعني يظل يسعى حول يعني خلف النعمة من النعم، ويظل يسعى خلف شيء إلى أن يحصله فيكفر بأنعم الله تبارك وتعالى، فيكون يعني خلاص يكون هذا مؤذن بزوال تلك النعم. ودايما نشكر النعم حتى لو قليلة، يعني لا نستصغر نعم الله تبارك وتعالى، هذا من شكر النعم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله لما سئل عن أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، الفقير الصابر يعني الصابر على فقره، أم الغني الشاكر على ما أنعم الله به عليه من الغنى، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم، إن الله عليم خبير. شكر إنك بقى برضو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، وما أعظم الكفران في الناس، يعني يبقى رجل له فضل عليه أو كده. يعني أذكر إن الأعمش عليه رحمة الله نبحه كلب ذات مرة، كلب نبحه، يعني إيه كلب نبحه؟ يعني هوهو عليه، نبحه كلب فقال هل درست لك قط؟ انت بتنبحني ليه؟ انت بتعمل معايا مشاكل وانا كنت درست لك قبل كده. المعنى انه لا يجد العقوق الا ممن درس لهم، اللي علمه وخد بايديه وكان له فضل عليه يجد منه العقوق، وهذا من الكفران، فانه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم زوج عبد الرحمن جمال، وزوج كل من أراد الزواج ومن أراد العفة والحلال، ادعوا معي يا جماعة، اللهم زوج عبد الرحمن جمال يا رب، وشباب وجميع شباب وشابات المسلمين. اللهم لا تدع أعزبا في هذا الصباح إلا زوجته، اللهم زوج شباب وبنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزق الجميع الأزواج والزوجات الصالحات، إنك على كل شيء قدير. طبعا إنك تشكر إن واحد يسدي إليك معروف وتشكره، ده دليل مروءة، نبل، معدن نبيل. ففي ناس يعني تحس إن معدنها ضايع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف. فقال لفاعله، يعني ليصنع لك معروف، فقلت لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وقد أمر سبحانه بالشكر للوالدين وقرن ذلك بشكره، فقال سبحانه وتعالى أنشكر لي ولوالديك إلي الإيه المصير. والشكر والإيمان من أعظم أسباب دفع العذاب. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الإيمان بالله تبارك وتعالى، فعل الطاعة وترك المعصية، والشكر على النعم من أعظم أسباب دفع العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، وهكذا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا إيه يكسبون. ابن القيم بيقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبهذا القول أختم التطواف هذه الصبيحة حول هذه الآية العظيمة، يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. يعني الإنسان إذا صلى قيام ليل مثلا، وإذا قرأ القرآن، وإذا صام، وإذا فعل الفعل الخير، ولم يجد الحلاوة، الله عز وجل من ثوابه لهذه الأعمال الصالحة إن كانت خالصة لله تبارك وتعالى يحصل إيه؟ يحصل كده انشراح صدر وحلاوة وجمال وسمو روح. هذا من أعظم النعيم على الإطلاق، كما يقول ابن تيمية وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فبقول لك إذا عملت العمل الصالح ولم تجد هذه الحلاوة فاتهم عملك، يعني اتهم عملك، عندك نية بقى مدخولة، ما فيش إخلاص، في رياء. قال، شوف الكلمة اللي بيقولها ابن تيمية رحمه الله، قال فإن الرب تعالى شكور، يعني يقبل القليل إن كان في إخلاص ويجزي عليه الجزيل جدا. يا الله، ما أعظم الله، الله أكبر، الله أكبر. يقول يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة سيجدها في قلبه، وقوة انشراح، وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول، يعني ليس فيه إخلاص لله تبارك وتعالى. أنا سأكتفي بهذا القدر من التطواف حول هذه الآية العظيمة، والفرصة موجودة وقائمة لأن يعني نكثر من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. هذا شهر القرآن يا جماعة، والله له شهر الاختيار، ولا شهر مش عارف مسلسلات اللي عمالين نسمع إعلاناتها ليل ونهار، وأنا لا أدري يعني إن كان رمضان بيعرض فيه 15 مسلسل، يعني 15 مسلسل يعني 15 ساعة، يعني 15 ساعة، طب الواحد ياكل امتى وينام امتى ويعبد الله امتى ويصلي تراويح؟ يعني هذا الشهر لم يسمع لهذا، ومشاهدة هذه المسلسلات والأفلام والبرامج حرام حرمة يقينية وحرمة شديدة جدا، وتفويت لفضيلة الشهر وفضله، ويعني للأسف الشديد فيه نوع من أنواع اغتيال هذا الشهر. يعني هم يسرقون منكم رمضان فلا تسمحوا لهم ابدا بذلك. اغلقوا يا جماعه الهواتف والتليفونات والمسلسلات والافلام ومثل هذه الاشياء، واقبلوا على الله تبارك وتعالى بقلوبكم، واقرأوا القرآن كثيرا، يعني متدبرين وغير متدبرين، وحذر وتمهل وترطيل، ولا تتركوا ذلك ابدا. فعادة السلف انهم كانوا يختمون ختمات عظيمة جدا، يعني انا اذكر بعض السلف كان بيختم 90 ختمة و60 ختمة و50 ختمة، وكان بيختم كل يوم ختمة. فطبعا بعض الناس يقول لك صعب، لا والله ما صعب، كثير من الناس يعني اعرف بعض من يختم في اليوم ختمة، واعرف من يجتهد في العشر الاواخر فيختم ختمتين في اليوم، يعني هؤلاء معاصرون لنا. فمن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. نرجع يعني ننتقل الى الحديث حول كتاب الرقائق والأخلاق والآداب، ووقفنا عند باب إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين ده يعني من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فأحيانا في ناس كده يعني ما تحبش تشوف حد متخاصم، يحب يصلح ده على ده، ويصلح امرأة على زوجها وزوجها على مراته، وهكذا، يعني إيه وفي ناس شياطين، شياطين إنس والعياذ بالله، يعني ينتشرون في كل جانب فينشرون الفساد والغل والأحقاد والفرقة بين المسلمين. يعني أعرف بعض الناس مثلا يصلي، هو يصلي ومحافظ على الصلاة ويصلي على الجماعة، بس مزاج عنده يفسد بين الناس. هذا شيطان من الشياطين العظيمة. إصلاح ذات البين من أعظم المقاصد التي تهدف إليها شريعة الإسلام. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي عند أبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. معذرة يا إخوان، قطع النت قليلا وعاد مرة أخرى، فقبح الله كما قلت شركة وي. فقال: وفساد ذات البين الحالقة. كلمة الحالقة معناها أنها تحلق الدين من القلب. ليه تحلق الدين؟ كيف تحلق الدين؟ يعني حصل بينك وبين واحد مشكلة، فيحصل شحناء وبغضاء، ويترتب على الشحناء والغل والحقد والحسد والبغضاء إيه؟ إنك تتكلم عليه وتغتابه. شفت الدين بيطلع ازاي منك؟ تغتاب، تتكلم عليه، تكذب عليه، تفتري عليه، وربما سعيت لإيذائه إيذاء بدنيا. هذا كله يعني مضاد للدين، تحلق الدين فإنها الحالقة. قال: باب إقالة عثرات ذوي الهيئات. إقالة عثرات ذوي الهيئات، عثرات جمع عثرة، وهو الخطأ الذي يقع فيه أصحاب المكانة الكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني لو واحد معروف عنه أنه دايما صاحب خير وصاحب فضل وما بيغلطش كتير وبتاع، وغلط مرة خلاص يعني حاول تسامحه، إلا الحدود، إلا لو وقع في حد من حدود الله تبارك وتعالى فينبغي أن يقام عليه الحد. ثم قال: باب الدال على الخير كفاعله، في الثواب. يعني الدال على الخير، يعني تدل واحد، تاخد واحد يصلي معاك يبقى أنت كده تاخد ثواب صلاة، تدل على الصدقة تاخد ثواب صدقته، دللت على عمل خير استفاد منه تأخذ هذا الثواب، وهكذا. قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام. ورد في الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله، يعني بيقول له اديني دابة أحمل عليها، يعني يركبها يعني، فلم يجد عنده ما يحمله، ما عندوش لا فرس ولا بغل ولا حمار ولا شيء، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: إن الدال على الخير كفاعله، إن الدال على الخير كفاعله، يعني هو يأخذ الثواب مثل الرجل الذي حمله على الدب. ثم قال: باب الحلم والتؤدة أو التؤدة والسمت الصالح. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني كظم الغيظ هذا من أعظم الأجور. إن كظم الغيظ فيه نوع من أنواع كبح جماح النفس والسيطرة على هوى النفس. هوى النفس إنك تبطش، اللي يظلمك تظلمه، اللي يضربك تضربه، اللي يزعلك تزعله، اللي يشتمك تشتمه، هو ده هوى النفس، إنك تنتصر له. فإذا استطعت أن تكبح جماح نفسك وأن تتخلص من قضية إنك تنتصر لنفسك كلما، هذه مرتبة عظيمة جدا. والكاظمين الغيظ، ثم بعد كظم الغيظ تعرض عنه، يعني لا تحمل في قلبك شيء إلا والعافين عن الناس. ثم بعد ما تعفو عنه، لا مش تعفو عنه بس، لا كمان وتعطيه، والله يحب تحسن إليه، والله يحب المحسنين. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أشج ابن عصر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ورد في الحديث هو أشج عبد القيس، قال: إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. أظن في الرواية الأخرى الحلم والأناة. الحلم والحياء. قلت: أقديما كان في أم حديثا؟ يعني هل الله عز وجل جبلني على هذا، ولا أنا اجتهدت على نفسي حتى تحليت بهاتين الصفتين؟ خلي بالك الصفات عموما، الطباع هل تتغير أو لا تتغير؟ لعلي تكلمت قبل ذلك في هذا المعنى وقلت ان الطباع صعب تتغير، صعب تتغير جدا. انا احيانا كثيره ياتيني شاب ويقول لي: الفتاه اللي انا رايح لها فيها طبع كذا، بس ان شاء الله بعد الجواز هتتغير. اقول له لا مش هتتغير، انا مش بقول له مش عشان هي مش هتتغير، بس انا اريد ان اقول له ان تغيير الصباع شيء في غايه الطباع شيء في غايه الصعوبه، فلان تنقل جبلا بابره من مكانه يعني اسهل بكثير من انك تغير طبع. الطباع معروف، واحد بخيل عمركم شفت واحد بخيل فجاه كده بقى كريم؟ طبع خلاص هو حريص ما فيش مشكله، يعني صعب جدا. واحد مثلا والعياذ بالله فيه طبع الحسد، انا اعرف ناس كانوا في القريه عندنا، انا اذكر يعني كان عندها ارض زراعيه وجرار، اذكر ان رجل معروف بالحسد فوقف على اخي وهو يقود الجرار، ويعني نظر لحاجه اسمها الاكس تبقى موجوده بتمسك المحراث اللي بيجره الجرار الزراعي، وده يعني قطعه حديد كده سمكها مهول يعني، فبيقول لي يعني الجراد ده ماشي كده بيفر وبيجيب فلوس، فاتقطمت قطعه، اتقطمت كده قطم عباره عن فولاذ اصلا او صلب، ما بتتقطمش ما بتتكسرش اصلا. ففي ناس كده معروف ان هي عينها والعياذ بالله. طيب هل الطباع هذه تتغير او لا تتغير؟ تتغير، لكن تغييرها صعب ويحتاج الى جهاد شديد واستعانه بالله تبارك وتعالى وكبح لجوامح النفس، يحتاج الى جهد جهيد مهول. يمكن لكن بصعوبه جدا، بصعوبه بالغه. ولذلك اذا اتاني شاب يقول لي الفتاه الفلانيه فيها طبع كذا بس هتتغير بعد الجواز، اقول لا مش هتتغير. او يجي لي او تجي لي هي بنت تسالني تقول لي فلان الفلاني فيه طبع كذا ممكن يتغير، اقول لا مش التغيير صعب، صعب جدا الا بعد الجواز. فاذا كنت هتقدري تعيشي مع هذا الطبع ماشي، ما كان مش هتقدري يبقى من الان ايه امتنعي عن هذا. قال بل قديما، النبي قال له لا شيء جبلك الله عليه، قلت الحمد لله الذي جبلني على خلتين يعني صفتين يحبهما. قال عن سعد بن أبي وقاص قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مفعول النبي، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، يعني تمهل لما تيجي تاخذ قرار تتمهل، تؤدة يتئد يعني يصبر حتى تختمر الفكرة. أحيانا كثيرة إذا جاءتك فكرة وطلعتها مباشرة في الغالب إحنا بنندم، لكن اصبر حتى تختبر الفكرة في رأسك وحتى تفكر فيها وتدير الأمر من جميع جوانبه ثم خذ القرار على إثر ذلك. قال عن عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد الهدي الصالح، هيئتك حالك مذهبك الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد يعني الاعتدال، في الاعتدال في الأمور جزء من 25 جزءا من النبوة، جزء من 25 جزءا من النبوة. قال باب أنزلوا الناس منازلهم، وده أمر في غاية الأهمية، وإنزال الناس منازلهم مما يعين على استقرار الحياة سنة من سنن الكون، يعني الكلام مع الحاكم بخلاف الكلام مع من هو دونه، بخلاف الكلام مع أصحاب السلطة، وتعامل الولد مع أبيه وأمه مش زي أصدقائه، مش زي التعامل مع الأولاد، ليس كتعامل الزوجة مع الزوج، وهكذا. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، راحت كبير في السن تعطله قدره وتحترمه، وحامل القرآن له فضيلة كبيرة، حامل القرآن غير الغالي فيه. كلمة الغالي فيه والجاف عنه يعني الذي لا يقيم حدوده، وإكرام ذي السلطان المقسط يعني العادل، إكرام ذي السلطان المقسط، لأن إهانة السلطان فيه إشاعة للفوضى وفيه إشاعة لعدم الانضباط واعتداء القوي على الضعيف وانتشار المظالم، فلابد هو كده كده الملك لابد للحكم من هيبة ولابد للملك من هيبة، لكن على أن يكون مقسطا حاكما بشرع الله تبارك وتعالى. قال باب الاقتصاد في الحب والبغض. قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه، كأنه مرفوع أراه رفعه، قال أحبب حبيبك هونا ما، لما تحب ما تحبش حب تلف يعني اهدى، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. كثير من المشاكل التي تأتيني بكون صديق صاحبه بحبيبه بيقول له كل اللي إيه؟ كل أسراره، وفجأة انقلب الصديق عدوا فيروح إيه مطلع كل الأسرار، وهذا طبعا من الخبث الشديد، ولا المجالس بالأمانات. قال وأبغض بغيضك هونا. ما لما تبغض واحد ابغضه يعني سيب باب للصلح، ما تقطعش كل حاجة. عسى أن يكون حبيبك يوما ما، لو بقى حبيبك بعد كده هتحصل إيه؟ سيتذكر القطيعة والفساد الذي كان بينكما، وربما أدى ذلك بعد ذلك كذلك إلى القطيعة. قال عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، فليخبره أنه يحبه. باب عظيم جدا، يعني تحب واحد في الله، صديق، صاحب، أخ، قل له أخي إني أحبك في الله، أخبره بذلك ولا تستحي. قال باب يترك المسلم ما لا يعنيه. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال سبحانه والذين هم عن اللهو معرضون. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنا بعتبر إن معظم الإنجاز الذي يمكن أن يحققه المرء في حياته مبني على هذا الحديث، سواء في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. تركه ما لا تنشغل بقى بالأشياء التي، انشغل بالمهمات التي يعني تيسر عليك أمر دنياك وتصل بك إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة. بس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الناس قاعدة مع بعضها بيتكلموا في فلان وعلان وتركان ومش عارف، والسياسة والاقتصاد يا جماعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وكذلك تركه ما لا يحسنه. تركه ما لا، هذا كذلك من حسن الإسلام ومن معرفة المرء لقدر نفسه حتى لا يزري بها. سأكتفي بهذا القدر هذه الصبيحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. إن أردتم أن احنا ننتظر 5 دقائق لأجل أن نجيب عن أسئلتكم فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل لدى أحدكم من سؤال؟ يا الأحبة، هل لدى أحدكم من سؤال؟ يبدو أنه لا أسئلة، وأن النوم الآن قد غلب الجميع كما أنه قد غلبني، فسأكتفي بهذا القدر سائلا الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.